أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم. ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم. مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي؟ اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي؟ مين محتاجك؟ مين بيحب انك تحتاجه؟ عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه. اهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم.
وأخيرا تنفست مهتاب الصعداء، حصلت على حريتها وخلعت زوجها بعد قضايا ومحاكم لعدة سنوات. لم ينقذها الخلع، لا، أنقذها كما تقول. ولكن على الجانب الآخر بنجد الرجال سائرين متمردين على لقب المخلوف. ماذا فعل الخلع في الناس؟ هل أدى مهمته بالفعل في إنقاذ الكثيرات من الزوجات من عند بعض الأزواج؟ أم هي أصبحت بالفعل ذيابة في يد المرأة تخلع من تشاء وقت ما تشاء؟ سرعة عبلة، النهاردة بالمودة والرحمة بنستكمل هذه الرحلة، وتوقفنا عند مطلقات صغيرات وحالات الطلاق المبكر. وصلنا في حلقتنا النهاردة للخلع، وناس كتير قالت فعلا كلمة الخلع وسنينه، لأن قلبت موازين بيوت كتيرة جدا، ورجال كمان بقوا مستائين جدا من اللي بيحصل.
خد له لقب. ما كانش بياخد لقب زي ما هي بتاخد مسكينة.
يعني في سؤال دايما، يعني
اسمه الراجل المخلوع.
احنا عايزين يعني نترفق شوية وبنقول ليه الاسلام شرع الخلع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ده قمة العدل، ده قمة المساواة. اذا كان الرجل بيده الطلاق، فللمرأة الحق في أن تخلع إن كان الحياة مستحيلة مع هذا الرجل. ياما يعني حصل نوع من الغمض والإغفال للخلع. سنين تفضل طلبة الست رفع قضية عشان تتطلق، وتفضل في المحاكم بالعشر سنين بأكتر، والمهم وشوية ويراجعها ويسيبها ويتلاعب بيها ويطلقهاش أو يتركها ويزرها كالمعلقة. ويعني أنا مش عارفة إزاي أغفلوا هذه الحقيقة منذ أمد، لكن ما شاء الله الأبحاث المعصرة والعمل الجاد والبحث في كنوز الشريعة وجدنا أن الخلع دواء ما لا دواء له. إن تعسف الرجل في استعمال حقه، فللمرأة أن تطلب الخلع.
فرضنا أو أكدنا أن الخلع بالفعل أصبح طوق نجاة التي تريد أن تطلق، وفي عنت وفي عنده من الزوج. هل هناك ضوابط لهذا الخلع ولا مفتوح؟
أنا عايز أقولك حاجة على فكرة غريبة جدا. لازالت نسبة الطلاق التي بيد الرجل المفترض أنه القوام أكبر ألف مرة من الخلع. يعني احنا تصورنا، انا كان ليا كتاب في الخلع دواء ما لا دواء له، وده كان الحمد لله اللي استعانوا به في استصدار هذا القانون الشاهد. تصورنا ان هيبقى في مثلا 100,000 قضية خلع على الاقل. عارفة كم قضية خلع؟ من 5 ل 6,000. يعني هنقول فات 3-4 سنين، يقولي 6,000 قضية خلع. ولم يحكم فيها كلها كمان. وفي لان الست يا بنتي، الست بتحب بيتها، الست زي المثل اللي احنا عارفينه بتعشش. الست مهما حصل تكره انها تبقى رافضه، يعني تبقى بعيد عن بيتها وعن عيالها.
جميل. حاجه بتكلم عن امثال يعني
موجوده وبكثره، موجوده وبكثره. زي ما بقول لك، اللي بيخلعوا دول طبقه معينه او يعني شخصيات معينه لاقت ما لاقت من هوان، مع ان لما تيجي تسمعي مثلا يعني سبب هذه او سبب هذا الحكم الشرعي ان امرأة ثابت بن قيس ذهبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودي رواية ابن عباس وقالت لا اعيب عليه في دين ولا خلق ولكني اكره الكفر في الاسلام، فقال لها هل تردين عليه حديقته؟ قالت نعم، وكان قد امهرها حديقة، ده حديقة وهر. ام قال له يا فلان تعالى تعالي ردي اليه الحديقة وان تطلقها تطليقة وخلاص. فيه رواية تانية للربيع بنت معوز بتقول العكس، ان جميلة زوجها ضربها وكسر دراعها فاخوها اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم، فالمهم قال له طب رجع لها حديقتها. يعني القصة فين؟ فيهم خوف ان تخرج الكرهة ما تعمرش. فاكرة المثل اللي عندنا ده، الكرهة عمرها ما تعمر. ما معنى حياة عايشين فيها اتنين مش طايقين بعض؟ يعني خدي بالك، واحدة بتكره عمل البدع ومفيش فايدة، ده اذا نفترض ان راجل يعني ممتاز جدا وهي سيئة، مع ان في حديث لعن الله كل زواق مطلاق، وحديث اخر تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن.
كيف يعني او لماذا شبهت المختلعة بالمنافقة؟
لان يعني هي مفروض انها لها طريق واحد، لها زوجها، فاذا كان هناك بقى معايير اخرى في حياتها ما فيش شك انها كده غضيبة، يعني بتغضب ربها اذا كانت طبعا لها مثلا لا قدر الله بتعمل كده عشان حاجة تانية في دماغها او شيء من هذا القبيل. فده انا بس هكمل لك الاجراءات المضادة لمنع الخلع والطلاق وكل هذه الصور. جعل الطلاق على ثلاث مراحل، برضو لابد ان يكون هناك تناصح بالنسبة للراغبة في الطلاق
أو في الخلع.
يعني أصلا ممكن ترفع أمرها القضاء وتطلب الخلع وتطلب الطلاق من القاضي. إذا مفاجأة بتخلع خلاص بتتنازل عن حقها، بتنازل عن مهرها وبتخلع بتمشي. وضع آثار للخلع أو الطلاق، آثار مادية وآثار ممكن يعني تأثر تأثير كبير. بالنسبة للطلاق وضع أشياء كثيرة جدا، مثلا لا يقع طلاق المكره، لا يقع طلاق السكران، لا يقع طلاق الغضبان، كل ده خوف على البيت، كل ده حماية للبيت. ده قال لك حاجة تانية، في حاجة اسمها طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو إذا طلقها في الدورة أو في طهر التقى بها في لا يعني الفقهاء اختلفوا في هذه القضية. ابن حزم الظاهري وابن قيم الجوزية، وأنا بعتبر أن ده فعلا يعني رأي قوي جدا وبأخذ به، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض، لأنه يعني مفروض أنه تستقبل دورتها، لكن ما فطلقهن لعدتهن لبداية استقبال الدورة.
هل دي مراعاة
كل دي إجراءات مضادة، إجراءات
مضادة للحالة النفسية اللي بتمر بيها
طبعا
الزوجة
ما في شك من الدورة بتأثر. وبعدين عبال بقى الفترة دي ما تخلص، وضع الإشهاد على عقد الزواج. صحيح ناس بتقول بعض الفقهاء بيقولوا ده للندب وليس الوجوب، وإن كنت أرى أنه للوجوب. هتلاقي يعني كل هذه الضوابط عشان نحافظ على البيت، عشان نلم البيت. ده مش بس كده، قالوا لابد أن يكون هناك مرحلة سرية ومرحلة جهرية. مرحلة سرية بينه وبينها يعني بالوعظ، يقول لها طب ليه انت مش طايقة بيتك ليه، طب نعمل كذا، طب نقول كذا، او شايف انها ناشز في كل امورها مثلا. اذا كان منه، اذا كان منه هي توعظه برضه، مش هو بس اللي يعظها عشان تفهمين.
كيف تشعر المرأة انها ناشز او غير ناشز؟ يعني في هناك نساء كثيرات عايشين ما يعرفوش هم ناشز ولا لا. ايه هي التصرفات التي يعني تثبت انها ناشز؟ ما لازم اعرف الناس.
واحدة لا تطيع زوجها أبدا، واحدة لا تعمل يعني بما يمليه عليها بما يطلبه الشرع منها تبقى دي ايه يعني. واحدة يعني زوجها يدعوها ترفضه، قال لنا لعن الله المسوفات التي اذا دعاها زوجها تقول سوف حتى تغلب عينها، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذه الامور طبعا نوع من النشوز اذا كان الرجل سوي. ما بيأمرهاش بالمستحيل، ما بيقولهاش تعالي اقعدي مع اصحابي، ما بيقولهاش تعالي مش عارف عني. اذا كان الرجل على قدر من السواء النفسي، وبعدين وضع مراحل، مرحلة سرية ومرحلة جهرية زي ما قلت الوعظ والهجر. الهجر ده اذا كانت ايه بتحبه، انما واحدة كرهة هتقول له بركة سلامة. وكمان الهجر في المضجع على مراحل، يعني المرحلة الاولى يترك لقائها لكن لا يترك فراشه، المرحلة الثانية يترك فراشه لكن لا يترك غرفة نومه، المرحلة الثالثة يترك كذا وكذا وغرفة نومه ينام في الصالة وينام في أي حتة تانية. يعني كل ده تدريب وتأديب هادئ. فهي عارفة هي ايه يعني التأديب في هذه القضية. هي سلاحها دايما، سلاح المرأة دايما الأنوثة، فتقول لك الله ده انا السلاح ده باظ، ده مش نافع. لا ده انا يبقى فيه اخطاء معينه يظهر ان انا لازم اراجع نفسي تاني، انت واخده بالك. فكل هذه المراحل وللاسف ورغم هذا بنلاقي بيتم الطلاق من غير ما بتمر ولا بقى مرحله جهريه بقى. بنلاقي حكم من اهلها وحكم من اهله ويبتدوا يشوفوا، بس لازم يكون في نيتهم ايه؟
الاصلاح.
إن يريد إصلاحا، مش جايين عشان يخربوها. بس
حضرتك دلوقتي وضعتي مراحل كثيرة جدا، أنا أرى بالفعل إن كل هذه المراحل سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة فرصة ليهم قبل ما هو يقرر إن هو يقوم بتطليقها، ده في حالة الطلاق أو تكون في حالة قبل هي ما تطلب الخلع. هل إحنا يعني نراجع كده يعني سريعا، حيك قلتي بالسر اللي هو النصح بالسر، وبعدين بالجهر، السر اللي حيك قلتي سواء الهجر بأنواعه طبعا،
لا الوعظ
ولا يجوز
الوعظ كمان. يعني الوعظ ايه؟ الوعظ بطريقة يعني ما هوش مدرس ولا هوش انا قلت لك يا بنت 60 في 70، لا مفيش الكلام ده. لا بس قلها الحلال وبين والحرام وبين وبس.
يعني اعتقد ان هنا في مراحل، وانا شايفه ان دي مقدمات جميله جدا، ولازم كل واحده فينا تاخد فرصتها في ان هي يعني تضع هذه المراحل شيئا فشيئا، حتى يبقى في تقوى الله. يعني حتى أيوة لما تطلب
الله يفتح عليك عشان في الاخر ما تبقاش قدام ربها وبعدين قدام اولادها. يعني حرام عليكي، انت خربتي البيت يا امي، ما كانش المفروض يعني تتعجلي، كنت استحملي، كنت صبري. وده اللي بيحصل كتير قوي لما الاولاد بتكبر بتحاسب الام
اكيد
انها فكرت في نفسها قبل ما تفكر في اولادها.
هنتوقف عند هذه النقطه، واعتقد دي يعني لابد لنا ان احنا نكون بالفعل ركزنا قوي مع دكتور عبد من خلال هذه المراحل. هنتوقف عند سؤال اهم، في بعض الرجال بيكرهوا الزوجات على ان هم يتنازلوا عن حقهم امام الطلاق. نواصل مع الحديث حول هذا الموضوع وهذا السؤال بالتحديد، ماذا عن بعض الرجال الذين يكرهوا زوجاتهم على التنازل عن حقهن مقابل الطلاق؟
طبعا هذا لا يجوز، وجه فيه امر لا تعضلوهن، هذا نوع من العضل ان هو يدفعها دفع انها يعني تخلع. وممكن ترفع امرها للقضاء او ترفع قضية على هذا الزوج وتتطلق وتاخد حقوقها كلها اذا كان يعني هناك خطأ او في يعني بعض الامور تتعلق بهذا الزوج.
هيك قلتي ان احنا يعني تهاوننا في امور ديننا، تهاوننا في فهم ديننا. فازاي الرجل يشعر يعني برجولته والقوامة اللي هو طول النهار بيقول عليها، وامام هذا الرفض من قبل الزوجة انها تعيش معاه، وان هو كمان يكرهها ان هي تتنازل عن حقها؟
لا ده بالعكس، ده من الرجولة ان هو واحدة كرهة سيبها. انا هحكي لك حكاية من ضمن المشاكل برضو عشان يعني نخرج من المود الموجع ده. صحيح انا برفض رفض تام الطلاق وبخليه في اخر الليسته، برفض الخلع وبخليه في اخر الحلول، لكن لما تشوفي واحدة اتجوزت واجبرها انها تقعد في البيت مع ان كان مركزها كبير جدا، فحبت وعاشت وراها اللي ما حد شافه، خلفت على مدى السنين خلفت ثلاث اولاد، المهم قهر فوق الوصف وخد فلوسها وبهدلها وعمل فيها كل حاجة، والاهل عايزة تطلق ما عندناش بنت تتطلق ما عندناش، لحد ما كبرت والاثنين كبروا والعيال اتجوزوا وهي في حالة اكتئاب شديد. القضية دي خطيرة جدا. ففي يوم الرجل وقع من طوله، طبعا هو راعبهم على طول ومضايقها، وهي خلاص هي عايشة في صورة زي بتقولنا زي التمثال الشمع، بعمل خدمات مع ان كل مرض. مهم وقع، جابوا الدكتور فقال لها لا ده جاله شلل رباعي ومش هيقوم. عارفة عملت ايه؟ بخلاصة الكبت، والله هقول لكم بس ما تضحكوش، بخلاصة القهر اللي عاشته الثلاثين سنة، راحت عفوا قلع الحذاء وتفضل تضرب تضرب فيه وتعيط وتقول له سامحني. هي الست اللي بعتلي المشكلة، طب اعمل ايه؟ بضربه بالايام السوداء اللي شفتها
وهو مريض،
وهو مريض. ما دي صور القهر والقمع اللي عاشتها، ودي كانت النتيجة. طب ما لو في البداية بقى وكانت خلعت، كان الراجل ده
افضل من
كان الراجل ما لقاش، وتبقى تبكي وتاني يوم الصبح تفتكر اللي حصلها، تروح قايمه ضرباه العلقه وهو لا حول له ولا قوه.
صعب. لا
اشد والله العظيم، زي ما بحكي لك زي ما بحكي لك انا يمكن قلتها في قلبي معك. لان مجرد ما جات لي قلتها. هل تتخيلي ان ممكن القهر يوصلها؟ لو كان في خلع ساعتها مش اتخلعت وارتاحت. يعني عشان
جاء دواء فعلا لبعض الحالات،
كده هو دواء في كثير من الحالات،
في كثير من الحالات. الخلع هل هو يعني فسخ ام طلاق؟
الفقهاء اختلفوا في هذه الجزئية، فقالوا هو فسخ، لانه لو كان اللي قال فسخ الامام الشافعي، واللي قال طلاق الامام مالك، واللي قال بحسب نيته الامام احمد ابن حنبل. انما هو فسخ، لانه لو قلنا انه طلاق يبقى معناها انه في القرآن الكريم ذكر اربع حالات مش ثلاثة، لكن لا جناح عليهما فيما افتدت به. هتبقى ايه؟ كأنها طلقة أو طلقة رابعة، وده غير جائز، غير الطلاق مرتين فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. فعشان كده الرأي لأنه فسخ هو الأولى. وفي الحالة دي بقى ما بينظرش طلقها لعدتها ولا مش لعدتها.
طب أنا العدة طلقة واحدة، العدة بعد ما خلعته حصلت مشاكل جامده جدا
بعقد ومهر جديدين. هي دي بائنه بينونه صغرى. اذا طلقها على مال اسمه الابراء، والمال ده ايه؟ اللي هو اداهولها. او حسب ما يتفقوا. ما في واحده بتقول خلعته على عقاص شعري، يعني كده جمعت شعرها وضفرتها وخدها من كتر ما هي. فيعني لابد أن نقدر الحالات التي تصل إليها المرأة إذا كان هناك تعسف من الرجل في استعمال حقه، أو إذا كان هناك ظلم. واحد ظالم مش عارفة تخلص منه، واحد ظالمها، واحد قاهرها، واحد أذيها. فما فيش شك أن الخلع أحيانا يكون هو الدواء الذي لا دواء معه ولا دواء بعده.
الخلع طبعا اكيد شيء حديث بالنسبه لمجتمعاتنا، يعني بعد تطبيقه هو موجود، وحضرتك قلتي يعني يعني منذ ايام النبي عليه الصلاه والسلام، ولكن احنا ما فعلناهوش قانونا الا مؤخرا. وبالتالي الاسئله كلها يعني
بتتوالى. هو على فكره وكان بيتم
بس
عن طريق المحكمه،
اضيق الحدود.
وبعدين لان هناك من الفقهاء برضو من وجع له اسباب. في ناس قالت لك ايه، لا يجوز الخلع الا اذا كان يعني هناك تلبس بالزنا والعياذ بالله. في ناس قالت لا يجوز الخلع الا اذا كانت كارهه. في ناس قالت لا يجوز الخلع اذا كانت حياتها طيبه وما فيش حاجه بينهم وحشه يعني. وفي ناس قالت لا يجوز الخلع الا بامر القاضي. لكن هناك اجماع من الفقهاء على جواز الخلع. الوحيد الذي رفض الخلع هو بكر المزني، وده طبعا يعني لا يقف رايه امام هذه الاراء،
وامام هذه
الحالات بالمبتلعات هن المنافقات. وزي ما بقول لك، امام الحالات التي تستدعي يعني سرعة البث في مثل هذه الأمور.
معلش هطول عليك شوية، ما هي الحالات اللي تستدعي من وجهة نظرك كأم يعني كفقيها يعني وجهة نظرك ايه الحالات بالفعل تستدعي الخلع؟
لا دي حاجات كتير قوي. في حاجات ما اقدرش اوصفها. كرهة. ما فيش الكيمياء باظت بينهم. الكيمياء مستحيلة. حاولت ما فيش. ما هماش على خط واحد ابدا.
هل البخل؟ هل العصبية؟ هل
في امور لها حلول. دي من ضمنها. يعني اسباب مجتمعة مش سبب واحد. يعني في حاجات ممكن تعدي. لكن في اسباب بتخلي الست تعيسة تعاسة ملهاش حل. يعني حتى يعني ضناها في اللحظة دي الابتلاء اللي هي فيه اقوى.
طب لماذا اصبح الخلع لعبة في يد المرأة؟ وكما قرأنا في الصحف والمجلات حالات فعلا تخلي الواحد يضحك. واحدة خلعت زوجها عشان ما جاب لهاش تفاح، واحدة خلعت زوجها علشان ما خرجهاش في المكان الفلاني، ده في الجرايد فعلا وانا قريتها بنفسي ومش هقول ان انا سمعت. فهل اصبحت لعبة هذه الطريقة او هذا الطوق وطوق
ما هي؟ عشان كده بقى انا افضل دايما ان يكون هذا الامر بيد القاضي.
نعم.
حتى لا نتعرض للعبث. واذا وجد اسباب وجيهة.
نعم.
فأهلا ومرحبا. إذا وجد هذه الأسباب اللي ملهاش معنى ولا طعم أنا طبعا بيرفض. وبعدين أنا بقول حاجة بقى، لازم هنا بندخل عنصر مهم جدا، هو أنا سميتها قبل كده فقيه الأسرة. لازم يكون في جنب دار الإفتاء في دار تهتم بأحوال أولادنا ونسائنا وبناتنا وتعرف تعداد الأسرة وتعرف كم حالة طلاق وكم حالة زواج. مهم جدا إذا كنا بنقول على نفسنا مجتمع يعني ينشد الكمال وينشد الممثل وطبق الإسلام صح. لازم يكون ده. فالزوجة اللي بالشكل ده فالقاضي يحولها على هذه المسؤولة هذه الفقيهة وهي بقى تقول يا جماعة
يحاول معها مرة ومرات.
يعني ده كلام ما ينفعش. ده مش أجمل حاجة نسمع حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على نسائكم من أهل الجنة؟ قال الولود التي إذا أغضبت أو أغضبها زوجها تقول هذه ناصيتي بيدي. لن أذق غنضا حتى ترضى. شوف بقى الست الحلوة المبتسمة في وش جوزها اللي ما تنامش إلا ما تبقى مهما حصل الابتسامة تمحي كل حاجة حسبة لله.
نعم.
وعشان تبقى من أهل الجنة.
نعم.
لكن لا تقولي لي خلع ولا تقولي لي طلاق إذا كنا احنا الاثنين عايشين رحلة صغيرة والقطار سير بينا.
نعم.
لحد المحطة الحقيقية اللي هنقابل ربنا بيها.
نعم.
يا ترى رحلة حياتي اللي مرت عملت حاجة تغضبك يا رب؟ أذيت جرحت إنسان بدون ذنب سواء
من أو صبرت عذبت جوزها بعد ما يعني بعد ما
احنا ما بقولش الصبر المستحيل.
نعم.
عمري ما أقول الصبر المستحيل.
نعم.
لكن إذا كان أشياء بسيطة ممكن قوي تتداوى، إنما القهر اللي كانت فيه الست كان غير عادي. ده
هو طبعا الحديث، وأنا يعني كنت أتمنى يكون ختمه مسك فعلا بالكلام ده، لكن لدي يعني بعض الأسئلة ويا رب ألحق أقولها. هل التي خلعت زوجها لها عدة؟ وهل للزوج ليه عدة؟
طبعا هي لها عدة. لها عدة طلقة
وقال على أساس أنه فسخ
اللي هي حيضة واحدة يعني.
نعم.
دورة مرة واحدة
فقط.
نعم. بالنسبة للرجل في الطلاق له عدة. امتى؟ اذا طلق، اذا كان عايز يتجوز الخمسة. او اذا كان متجوز واحدة وعايز يتجوز اختها، يطلقها وعايز يتجوز اختها، ففي الحالة دي لابد ان تنتهي عدتها سواء خلع بقى او طلاق.
نعم. اما بالنسبة بقى للمخلوع،
الراجل المخلوع
معلش انا اسف انا بقول
ده فيلم الراجل
انا بقول يعني هل ليه برضه عده ولا حضرتك؟
ما انا قلت لك اهو
نفس الطلاق.
هي بدل الثانيه ثلاث حيضات يبقى حيضه واحده.
يعني يبقى لينا نقطه هامه جدا، اعتقد مصير الاولاد في الخلع. انا بشوف امثال
نفس الحدوته
كثيره جدا،
بس في حاجه بقى ثانيه زياده الاولاد مش هينسولها، ان انت يعني ابونا كان متمسك بينا البنت اللي رميتينا
او العكس ونلاقي اولاد
ما دي بقى لو كان في الطلاق لكن نعم. تقولي في الخلع
نعم.
بس في الخلع اكتر
في الخلع ده
معناها ان هي لم اصل المفترض
يعني بيسندوا بي امهاتهم وكويس يا ماما انك عملتي كده اخيرا خلصنا الكلام ده احنا بنسمعه ده واقع
اذا فعلا كانت الحياه صعبه يا اخوانا
نعم.
يبقى بدل ما يبقى مصيره في الاخر زي الراجل الغلبان
طيب
الاطفال
مصير المطلقه يعني
مصير مصيرهم نفس الحدوته طبعا
احنا عايزين رساله بتهمسي للتي خلعت زوجها والمخلوع
المخلوع ده معنى جديد قوي الراجل هيزعل على فكره
والله يعني هو ده اللي موجود
يعني هو
في مصطلح اللغه العربيه
الست اسمها المطلقه ودي مطلقه ويعيني ما حدش يقول لها انت فين وما تتجوزي فالراجل خد له نصيب اخر بقى اسمه المخلوع انما عايزه اقول حاجه الزمن بيدوب ونسأل الله الهداية وقبل ما ناخد هذا القرار نبص لأولادنا وإذا كان في احتمالية للحياة وإذا كان في قدرة على المعايشة يا ريتنا نتعايش وربنا يسعدكم وإذا عرفنا أخطأنا وقدرنا نرجع تاني نرجع تاني
إن شاء الله هنرجع تاني وبالمودة والرحمة سنبقى بإذن الله يعني على سطح هذه الأرض ونتمنى السعادة والمودة والرحمة تبقى دائما بيننا شكرا وإلى اللقاء
أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم مين اللي بقى لنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه اهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيهم وتغير أول خطوة هتبدأ
فيهم هل المنفق هو يعني بيبقى بالفعل قوام
مطلق الرجال قوامون على مطلق النساء يعني مش شرط في البيت بس في أي مكان
من أين أتى هذا الفكر المغلوط
تزيت العادة بالعبادة
تنازل عن دور من دور على أساس أن القوامة هي الصرف
تبقى قوامته منقوصة تلقائيا
يعني الرجل الذي لا يعمل
أيوة
بتسقط عنه القوامة
ما أقدرش أقول تسقط من